أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفرع الأول من الفروع التي ذكرها الماتن رحمة الله عليه بناء على القول بأصالة الوجود، وكان المدعى أن كل ما يحمل على حيثية الماهية فإنما يحمل عليها بالوجود، وأن الوجود حيثية تقييدية. لما كان هذا الكلام بظاهره لا يخلو من إشكال، لابد حينئذ من تعميق البحث والغوص فيه ليتضح لنا ما هو الخلل، وهل الخلل ثابت أم لا. ذكرت في البحث السابق أنه عندما نحمل شيئا على شيء فهنا يتصور ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن نحمل باء على ألف مع كون ألف بلحاظ ذاته، أو فقل مع كونه مهملا عن أي حيثية زائدة على ذاته. نحمل إذن باء على ألف مع إهمال الموضوع وعدم لحاظ أي حيثية فيه زائدة عن ذاته. لا لحاظ حيثية يخصص بها الموضوع ويقيد، ولا لحاظ حيثية منشأ الحمل وعلته، كما هو الحال في كثير من القضايا الحملية. فيقال مثلا الإنسان ناطق، الإنسان من حيث إنه إنسان ناطق، فالنطق عرض على الإنسان من دون لحاظ أي حيثية خارج عن ذاته، لا حيثية تقييدية ولا حيثية ماذا؟ تعليلية، يختصر فيه على ذاته. وهذا في كثير من القضايا الحملية، سواء كانت ناشئة من تقسيمات أولية أو من تقسيمات ثانوية، عندنا هذا النوع من القضايا. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يحمل باء على ألف مع لحاظ حيثية، لو تركنا ألف على إطلاقه كانت القضية كاذبة. نحمل باء على ألف من حيثية لو لم تذكر لكانت هذه القضية الحملية كاذبة. وهذا أيضا متوفر بكثرة في العرفيات. فمثلا نقول الإنسان متحرك اليدين، هنا إذا لم نلحظ حيثية مثل المشي لا يعرض تحرك اليدين على الإنسان، فيقال حينئذ لحيثية المشي إنها حيثية تقييدية. من هنا نستنتج أن الحيثية التقييدية سنخ حيثية من دون لحاظها يكون الكلام كاذبا. الإنسان ليس متحرك اليدين، إنسان من حيثية كونه ماشيا متحرك اليدين مثلا، من باب تقريب الفكرة إلى الذهن، لا نقف كثيرا عند الأمثلة. فنقول إذن لهذا المحمول إن له حيثية تقييدية، وبهذه الحيثية التقييدية صار الكلام مطابقا للواقع. أو مثلا نقول الكر الماء الكر متنجس، إذا لاحظناه باللحاظ الأول أي أن نقتصر على حيثية ذاته هذا الكلام يكون ماذا؟ كاذبا. الكر ليس متنجس، الكر من حيثية ذاته لا تعرضه النجاسة، بل لابد أن يكون الكر نجس من حيثية ملاقاته للنجاسة، من حيثية مثلا تغيره وما شابه ذلك، فأن نسميه حيثية ماذا؟ تقييدية. فإذا الحيثية الثانية وهي الحيثية التقييدية هي الحيثية التي تلحظ في الموضوع حين الحامل، وبها يكون الكلام مطابقا للواقع ويكون صادقا، لولاها لكان الكلام كاذب. عندما نقول الكر نجس، الكر لا تحمل عليه النجاسة بحسب ذاته إذا جعلناه بالحيثية الأولى أي الاقتصار على ذاته، الكر من حيث هو كر نجس لا، فلولا الحيثية التقييدية، لولا الكر المتغير، لولا تقيد الكر بالتغير لما صح أن نقول إنه نجس. واضح الفكرة صارت؟ أن نسميها حيثية ماذا؟ تقييدية. النحو الثالث ما تلحظ فيه حيثية خارج عن ذاته، إذن هو ليس مثل النحو الأول، ولكن لو لم تلحظ في الكلام كان صادقا، لو لم تلحظ في الكلام كان صادقا. فبقولنا لم تلحظ، بقولنا لوحظت فيه حيثية خارج عن ذاته خرجنا عن النحو الأول، وبقولنا لو لم تذكر في الكلام كان صادقا خرجنا عن النحو الثاني. وهذا ما يعبر عنه بالحيثية التعليلية. عندما يقال الخمر حرام، الحرمة ليست عارضة على الخمر بما هو خمر بلحاظ ذاته، بل يوجد حيثية أخرى جعلته حراما، وهي حيثية الإسكار، لكن لا بحيث أن الإسكار صار جزءا من الموضوع، بحيث لو لم نعتبره كان الحمل كاذبا. نلتفت جيدا، لو لم نعتبره جزءا من الموضوع كان الحمل كاذبا. لا، ليس كذلك، ليس من هذه الحيثية. مثلا عندما نقول الخمر حرام، في مقام التعبير نطلق، فلا نعتبر خصوصية في الموضوع بها صار الخمر حراما، فقط عنوان الخمر. ما عندنا خمر مسكر وغير مسكر. عندما تحتاج، أنت متى تحتاج إلى الحيثية التقييدية؟ عندما يكون هناك عوارض تعرض على الشيء وتصنفه، وبها يختلف الحكم. فلو عندنا خمر مسكر وغير مسكر، والحرمة فقط للخمر المسكر، ماذا يصبح الإسكار؟ يصبح حيثية تقييدية. لا، عنوان الخمر، كل ما صدق عليه أنه خمر ماذا؟ هو حرام. خب، وعلة تحريمه هو لا فيها غول، هي حالة الإسكار، هذه العلة. فالحيثية الغولية أو حيثية الإسكار لو لم تذكر في الكلام لا يقال للمتكلم إنه كاذب، لا، الخمر حرام. لكن الإسكار إلا لعروض المحمول على الموضوع، أو فقل واسطة في الثبوت، لأنه علة. فإذن عندنا هذه الأنحاء الثلاثة. نحو الأول، أن يعرض باء على ألف بلا لحاظ أي حيثية خارجة عن ذات ألف، كما تقول الإنسان ناطق، ولم نلحظ أي حيثية، الإنسان بما هو إنسان ناطق. فهنا ما عندنا لا حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية. النحو الثاني، أن يكون الموضوع بحسب ذاته تعرضه خواص مصنف له، ولحاظ بعضها يحمل عليه المحمول، وبلحاظ البعض الآخر لا يحمل. حينئذ هذه الحيثية نسميها حيثية تقييدية، تصبح جزء من الموضوع. فلا تقول الإنسان متحرك الأصابع أو متحرك اليدين، لا، متحرك اليدين، لأن الإنسان ينقسم إلى ماشي وجالس. تذكرنا لما كان ينقسم إلى ماشي وواقف، والتحرك إنما يعرض لإحدى الصنفين، فصارت هذه الخصوصية حيثية تقييدية، جزء من الموضوع. لو حذفناها صار الكلام كاذبا، الإنسان ليس متحرك اليدين. الذي هو متحرك اليدين صنف من أصناف الإنسان. إنسان الواقف ليس متحرك اليدين بالفعل، تكلم متحرك اليدين بالفعل، لذا قلت لا تقف كثيرا عند الأمثل. واضح صار الفكرة؟ فإذا المشي صار جزءا من الموضوع، بدونه لما كان الكلام مطابقا للواقع. إذن نحو الثاني، أن يكون للموضوع مما يعرض عليه خصائص باختلافها يختلف الحكم، فلا بد أن تكون تلك الخصائص حيثية تقييدية. فعندما تقول الإنسان غير متحرك اليدين بأي خصوصية، إنسان الواقف مثلا، عندما تقول الإنسان متحرك اليدين بأي خصوصية، الإنسان المشي، وهكذا. النحو الثالث أن تلحظ حيثية زائدة على ذاته، ولكن لا تكون دخيلة في تكون الموضوع، بحيث لو لم تذكر في الكلام كان الكلام ماذا؟ صادقا، كان الكلام صادقا. كما تقول الإنسان ناطق من حيثية إدراكه للكليات مثلا. الإنسان لا ينقسم إلى مدرك للكليات وغير مدرك، إنسان مدرك للكليات. عروض النطق عليه من حيثية القوى العاقلة، من حيثية إدراكه للكليات. هذه الحيثية حيثية عروض، يعني علة عروض النطق على الإنسان، فهذه نسميها بالحيثية تعليلية. لو حذفناها وقلنا الإنسان ناطق، هذا كذب؟ لا، بخلاف الحيثية التقييدية يكون كذبا. هذا هو التمييز بين هذه الحيثيات الثلاث بحسب اصطلاحها. طبعا في الحيثية الأولى ما ذكرنا حذفناها أو ما حذفناها، لأنه قولك الإنسان من حيث هو إنسان هذا ليس شيئا جديدا، يعني حتى لو ما قلت من حيث هو إنسان، هو الإنسان ليس، يعني لأن ثبوت الشيء لنفسه ليس بالهلية التركيبية، وإنما هو بالهلية البسيطة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى عبارة المتن، حيث إنه رحمه الله ذكر أن كل ما يحمل على حيثية الماهية يحمل بالوجود، وجعل الوجود حيثية تقييدية. هنا جاء الإشكال، بعض تلامذة الماتن رحمة الله عليه سجل هذه الملاحظة، أن ذاتيات الماهية في حملها على الماهية لا نحتاج إلى جعل الوجود حيثية تقييدية. فأنت الآن ماذا تقول؟ الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان حيوان ناطق، أي الإنسان حيث إنسان، هي نحو من الثلاثة الأول أن يلاحظ في الموضوع سوى في الموضوع مهما من ناحية الحيوية زائدة ذش، وليس الوجود جزءا من الموضوع. وشاهده طبق قاعد هذا من حفل لقل للكلام بأنه غير مطابق الواقع. الإنسان حيث لأن موجود واقع، لأننا نتكلم عن ذات مية ولا تكلم عن العوارض الناشئة تأثير في عالم الأحيان مثل الحرق. قل أنا من الواقع أي ما هو المحق نار موجود طبقة بين فريات أو معبر حلال والوجود ليس فيه. فإذا كلام المصنف صحيح، ها ما أكو بعض تلاميذ الماني رحمة الله عليه، بل يمكن لنا أن نشكل إشكال آخر حصله، أن الوجود لو كان حيثية تقديرية في حمل ذات الماهي عليها لترتب على ذلك التالي أرجع الشال الآخر إلى قياس استثنائي استثناء نقيض ضدي لينتج نقيض القدم أو بيح المطلب من هيئة الاستدلال. لو كان الوجود حيثية تعريفية في حمل الأولي الأول كنا عندنا هو حمل ذاتية مثل الإنسان ناق، لو كان الوجود حيثية تعريفية في حمل الأولي للازم أن يكون عروض الذات على الذات بالإمكان لا بالضرورة. هذا صورة الاستدلال. أنا أشعر لو كان في حمل الأول الوجود حيثية قيدية أبدأ لما أن يكون عروض الذاتيات على الذات بالإمكان لا بالضرورة. بيان المناسبة ليش لو كان وجود حيثية فقط لما أن يكون مغى حمل الذات على الذات كان لا بالضرورة. بيان المناسبة أنه يحذف الحيثية التقليدية جزء من الموضوع، شو معنى الحيثية التقليدية جزء من الموضوع؟ اسهد هذا الجزء من الموضوع فإما أن يبقى المحمول محمد أو يبقى ما تختار لا كل تقدير قلت لأن هذا الجزء اللي بناه جزء ذو خلف لأن المفروض باء يحمل على و أيضا نعمل فإذا جيم ليس جزء من الموضوع بسلب الجزء بحول تخفون فكان بقى يحمل عائل كان يوجد عدد الخوف كان جي حقيقية تقدير جزء من الموضوع وقلت لا يبقى يعني نسلي بالجزء الموضوع لا يبقى الحمل يعني أن ذاتيات الماهية تعرض عليها ممكن لا أضح الفكرة هكذا أقدر تتبير على مثال. أنا ما أقول نحن كلنا في الحمل الإنسان حيوان والمفروع عند مشهور مها أن حيوان جنس ناضق فصل حتى لا يكتب لها هذا لا جنس لا فصل لا يعلم الجنس لله لا أنا غير المثال حين إذن لفتنا أن مفروض أن حيوان جنس ناضق ماذا والمفروض أيضا جنس الفصل من الزيات ولا من الفضل بحط وأنت تدعي أن ذات الماهية تعلم عليها مع كل الوجود حيثية تقليدية شهدة المصنف يعني حيثية تقليدية ما معنى يعني جزء من الموضوع يعني الذي هو حيوانات أي حي إنسان إنسان موجود تمام. كان الإشكال الأول قد قلت الإشكال الأول كان أنه عفنا في التقليدية الحدثنا يلتان كذا وإحنا قلنا الإنسان حيوانات لا يكون هذا الإشكال قرر أحد يقول ليس كذب أنه في تضييق في الواقع لكن لأن أهانا بس بهذه الألفاظ سؤال مبنى أن تقوى بدوني ما موجود ما كرهه في كده من دار صادقا أن المدار ليس ألفاظ مدار على اعتبار واقع سبب لا تقول إنسان موجود لكن في واقع كذلك الإشكال الأول سهل كان الأول اللي بقي في دبرمية المات سهل. الشيء الثاني هو قطع النظر عن الألفاظ. أدعي أن وجود حيثيدية لحمل الحيوانية النطقية على الإنسان أي أرى جزءا من الموضوع فمعنى حيثية الطفيتي يكون الأمر كذلك. معنى إذا حذفنا هذا الجزء لن يقل أن يقمل هذا من الحية الطفيتية. أنت عندما تقول الإنسان الماشي مترك لدي لفهم ماشي ما في حرك يدين ليس كذلك؟ خب لو في تحرك يدين على الشيء وبدونه فشيء صعب أن تدعي الإنسان الموجود فمعناه لو زال وجود عن الإنسان لا يمضي يبقى حياة طبيعية. لو كان بغط وقنا في خلف بارنا جزءا من الموليسة إن لم دعنا طبع لازم عدم بقائها إن الإنسان بذاته يمكن أن يسلع عنه كوني ينطق. والمفروض أن الذاتيات ضرورية ضرورية افتي للذات شو المفروض؟ الذات ضرورية ثبوت للذات فضروري الثبوت واجب عموما واجب. فإذا كان يمكن أن يسلع عنه صار ممكن فانقلب الواجب إلى يحصل الفكرة فإن هذا للفاسد جاء جاء أن جعل الوجود حيثية تقضية. لقلنا الوجود حيثية تقضية ذا إنسان بما هو إنسان حيوان نطق فلا يرتفع عنه الحيواني مطرية مبقى الذات ما انتفاع الظهور ترفع الذات لي يقود هالذاتية وأبصر الفكرة. فإن المشكلة جاء من قبل الوجود فجعل الوجود حيث تقييدية يؤدي إلى هالي فات. خب هذا هو الإشكال الثاني وهو عمد ليس الأول أكثر ارتباطا بعلم الألفاظ. يقول هذا الفضل مذكره لكن في الفصل لا يمون الألفاظ فقط لكن في الواقع هكذا لكن كفة استعماله سكسان يذكره في التعبير ويحذفه فيه في آية السهولة الإشكال إنما كلام الإشكال الثاني. حينئذ الأمر إما أنه الإشكال ما ربه المن على أصالة وجود ليس مترتبا أو فيها الإشكال لا خلل في دعوة أصالة لأن نتيجة هذا الإشكال في الحمل الأولي أدواتيات تحمل عليها بدون حاجة إلى حيثية تقييدية للوجود هذا من أصلة هي لا أصلة وجود لم نحتاج الوجود. فهذا الإشكال على أقل تقدير هذا فرق لا يتفرح على أقل تقدير لو تم الإشكال لو أردنا بأكثر نقول يشف عن أصلة الوجود أبد أن نرى عن صالة أو أن مقصود المتن شيء آخر وأنه لا يقصد حيثية التقييدية المعنى الإصطلاحي والشائع الحرية التقييدية والظاهر أن هذا هو المقصود. أشرت في درس صالح الإبداع مكان فتوى أن المصنف لا يقصد من الحيثية التقييدية معنى الإصطلاحي وإنما يقصد شيئا آخر وهو ما يعبر عنه في المنطق في باب الموجهات الدينية. ها هو مقصود المصنف وهو ما يحتاج إلى بسط في الكلام من جهتين من جهة بيان المقصود وشاهد عليه إيه كان داعي بيان يعني لا يصلح إلى كلام إشكال كما رفع الإشكال ونقول هذا غير مقصود له لا يبقى حجر على حجر أنه أشل عين الشخص إشكالا وقل هذا الإشكال أنه مقصود آخر عد فصفق الجر لا لابد أن نذكر شاهدا أنها هو مقصود إلا أنت تعرف عند إطلاق الكلام تحمى على معنى علو تحمى على معنى إرادة خلاف إصطح تائلة قرينة لا شاهد التفكون في الأصول في باب المعنى الحرفي صاحب الكفاية في المعنى الحرفي تعمل صلاح الكل العقلي الكلي العقلي كم أشكلوا عليه أن الكل العقلي ما هو عندنا كل على ثلاثة أقسام كل طبيعي وهو ذات الذي يوجد بوجود منطقي وعندنا كل منطقي هو وصف اللي بمعنى المفهوم الذي يمتنع فوقه كثيرين شنو من قبل لسان كلي لسان كل طبيعي الذي يعمل على العقلية نفس الكلية ما هي كل منطق كل العقلي يكون الإنسان المتصف بالكلية وعندما قلت الحرب كلي عقلي يعني الإنسان بالكلية مع الحرب علاق ذلك المعنى الحرف تكلم عن ميل ولا مفهوم نوع عقل الإنسان بذلك مثلا أشكر عليا لما يأتي بعض أعظم التلامذة صاحب الفاية ويقول سألناه في الدرس فقال مسؤول من الكل العقلي أي مفهوم مقيد بشيء لأن الله حيال المنطق هنا أخذ بكلمة لتردنا لوجود مريض إذا لابد من شاه أن مقتضى الساعة نحمل حيثية طبيعة هال مع الذي ذكرنا والذي يتبت عليه هذا الف فأنت حتى تدافع مات إما أن تقول لا المات يريد الحيثية القيدية بمعنها الإصلاحي ومع ذلك لا يريد إشكال تبين وقت تمرون لكاف أعطوك لا إشكال وارد هذا المعنى لأن المات لا يريد أن هذا شاه المقال المقام الثاني ما على المصطلح الجليل يقضي المتن هل يبقى مجال الإشكال أم لا واضح قبل هذا لأنه شوي الوضع يقول يتفرع على أصالة الوجود واعتبار ما هي فروع أن كل ما يحمل على حية ما هي كان في الدرس السابق قال في المالية احترازا على يحمل على المالية لكن حيث يكونها فإنما هو يحمل عليه بوجود وأن لو لم يقل وأن الوجود في تقريرها من ذهني كل مذهب يحمل عليها الوجود هل هذه الباء بوجود هذه الوجود أصبح وجود في تعليق يعني هو لم يتابع يحمل عليها بوجود كان في يمكن يقول الوجود هذا حيثي يعني علة في ثبوت التابنا هنا هكذا نقول لأنه قال وأن الوجود حيثية تقييدي في كل حمل ماوي أنا حمل ماوي ما يحمل على ماهية من حيث ماهيته الذي يعبر عنه بالمثال ماذا الحمل الأول لذا كان الإشكال الحمل الأول هنا الآن راح نقصد المطابنة من حيث نتلو يوم هذا هو يريد تدعي على ذلك تدعي عليها بدليل يحافظ على أصل الوجود إذا كان الوجود فما هي طبلاب ولا شيء لا شيء لا يحمل عليه شيء فالدليل في غايته إذا عدا ثبوت المحمول للماهية إلى بعينة تقييدية للوجود نشأ من أن القول بوجود لأن القول بوجود تصبح الماهية هذا طلعون والدليل في ذلك حمه ليش لماذا التعليل لذلك إما أن الماهية في نفسها باطلها تالفة لا تملك شأن فثبوت ذاتها وذاتياتها ذاتها بطل وجود شوف هذه هذا يتناسب على حيثية شأنه صريح أظهر حيثية تعليل لأنه هو تقييدية كثبوت تحرك اليدين بماذا؟ بالمشي معنى ماشي نوع مما يعرض عليه تحرك اليد فما هي إن كانت للبطل يكمل شيء أغلب ضروري أن نفهم بهذا والحمد لله على أنه وصل الله وعلى أمين وآله طيبين والذي يترتب عليه هذا التالي الفسد فأنت حتى تدافع عن الماتن إما أن تقول لا الماتن يريد الحيثية التقييدية بمعناها الاصطلاحي ومع ذلك لا يرد الإشكال تبين نقطة عدم ورود الإشكال أو تقول لا الإشكال وارد على هذا المعنى لكن الماتن لا يريد هذا المعنى هنا عليك أن تبرز ماذا؟ شاهد هذا المقام الأول المقام الثاني بناء على المصطلح الجديد الذي يقصده الماتن، هل يبقى مجال للإشكال أم لا يبقى؟ واضح؟ نقرأ الآن هذا لأن شوي الوقت ضاق. يقول: يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية فروع. الفرع الأول أن كل ما يحمل على حيثية الماهية، ذكرت في الدرس السابق ليش قال حيثية الماهية، احترازا عما يحمل على الماهية لكن لا من حيثية كونها ماهية، فإنما هو يحمل عليها بماذا؟ بالوجود. وأن شوف لو لم يقل وأن الوجود حيثية تقييدية كان الذهن يذهب كل مذهب، كيف يحمل عليها بالوجود؟ هل هذه الباء بالوجود يعني بسبب الوجود فيصبح الوجود حيثية تعليلية؟ يعني لو هو لم يتابع يحمل عليها بالوجود كان في إمكانية نقول الوجود ماذا؟ حيثية تعليلية، يعني علة في الثبوت. التفتنا؟ كنا هكذا نقول، لكن هو قال وأن الوجود حيثية تقييدية. في كل حمل ماهوي. ما معنى الحمل الماهوي؟ يعني ما يحمل على الماهية من حيثية ماهيتها الذي يعبر عنه بالمحمولات ماذا؟ بالحمل الأول. ولذا كان الإشكال في الحمل الأول. طيب هنا الآن بعد ما شرحنا مقصود المصنف من الحيثية التقييدية نتركه إلى يوم غد، هنا يريد أن يستدل على ذلك، يستدل عليها بدليل يحافظ فيه على أصالة الوجود. إذا كان الوجود هو الأصيل فالماهية بطلان ولا شيء، ولا شيء لا يحمل عليه شيء، فالدليل إذن في غاية إذن عدم ثبوت المحمولات للماهية إلا بحيثية تقييدية هي الوجود نشأ من أين؟ من القول بأصالة الوجود، لأنه على القول بأصالة الوجود تصبح الماهية بهذا بطلان. وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي، ليش؟ لما هذا التعليل؟ لذلك، لما أن الماهية في نفسها باطلة هالكة تالفة لا تملك شيئا، فثبوت ذاتها وذاتياتها لذاتها بواسطة الوجود. طيب شوف هذا يتناسب مع أي حيثية؟ مش أنه صريح أظهر في الحيثية التعليل، لكن هو صرح أنه حيثية ماذا؟ تقييدية، كثبوت التحرك اليدين للإنسان بماذا؟ بالمشي، بمعنى أن المشي جزء مما يعرض عليه تحرك اليدين. فالماهية وإن كانت هنا لب المطلب يكمن. شيء عندي شغلة ضرورية، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصلا ما أذكر بدأ والله.